السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوات. الصوت واضح إن شاء الله من أجل أن نبدأ، من أجل الوقت إن شاء الله، استغلالا للوقت. حياكم الله، الصوت واضح، الصوت واضح إن شاء الله. طيب الحمد لله، الحمد لله على بركة الله نبدأ. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك. قبل ما نبدأ الدرس هناك بعض الإشارات البسيطة. أولا حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعله حجة للجميع متحدثا ومستمعا، وأن يرزقنا العلم والعمل وصالح الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا حسن الاعتقاد. يعني هي كالطريقة السابقة، نشرح الدرس فينقل إلى الملتقى صوتيا ومكتوبا. قد كتبت كل الدروس تقريبا، يعني كل الدروس إن شاء الله سوف تكون مكتوبة، و ننزل كل درس بعد شرحه ونضع الواجب. من الملاحظات يا أخوات أنه في تأخر يعني بكتابة الواجب، رغم أنه يسير مو طويل يعني. وأعلم أنه بعض الأخوات لديها مشاغل، لديها أعذار، بعض الأخوات لا تستطيع حتى أن تكمل البرنامج معنا، لكن لتحرص أنه في أوقات الفراغ أن تحل الواجبات حتى تتابع معنا، لأنه التصحيح ليس شاقا، ولكن بالنسبة لي ليس شاقا التصحيح ولله الحمد، لكن لا يصلح أن يتراكم عليها الواجب. فالواجب في الغالب أنه وهي تقرأ مذكرة وتحل الواجب يكون هناك استعادة للمعلومات. فإذا أرادت أن تحل ثلاث واجبات في يوم واحد لا تستطيع أن تستحضر هذه الدروس كلها وتستفيد منها. والمقصود من هذا البرنامج أو هذه الدورة ليس والله الواجب أو حل الواجب أو حتى اختبار، وإنما المقصود الفائدة، أن تخرج الأخت المباركة بفائدة من هذه الدروس وتخرج بالأجر العظيم من الله عز وجل. دورتنا هذه طويلة، والشرح يعني ممكن نقول غصب علينا سيكون فيه نوع من الطول، سواء في هذا الدرس أو في غيره من الدروس، ولذلك سأحاول الاختصار قدر الإمكان في المسائل. ونسأل الله عز وجل الإعانة، بسم الله عز وجل الإعانة. عندنا اليوم عدة أبواب، عندنا باب الصلح وباب الوكالة وباب الشركة وأيضا باب المساقات والمزارعة. هذه خمسة أبواب، يعني ليست بالسهل أن تشرع خمسة أبواب فقه خلال 40 أو 45 دقيقة، لا شك أنه طويل، لكن كما قلنا نحاول الاختصار قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. كما أنني المذكرة كلها ليست هي مطلوبة في الامتحان أو حتى مطلوبة في الواجب، لأن كثير من القضايا التي فيها هي من باب العلم، هي من باب العلم، وطريقتنا في الغالب تكون أسئلة الامتحان من أسئلة الواجب، لكن لم نعتمد هذه الطريقة، يعني لست متأكدا أننا سنعتمد هذه الطريقة في هذه البرنامج أم لا. وعموما لا أريد أن ننشغل بالامتحان من الآن، ننشغل بفهم المادة العلمية. وإذا كان هناك شيء يعني مشكل، هناك ركن الاستفسارات يمكن للأخت المباركة أن تذكر فيه استفسارها كي نجيب عليه. آخر تنبيه أنه لن أعتمد على كلام المؤلف رحمه الله تعالى، بل سأشرح ما أرى أنه الأنسب والأصلح للعلم به، يعني للعلم به، لأنه تتبع كل كلمة قال المؤلف يحتاج إلى شيء من الطول، وأنا أحاول الاختصار قدر الإمكان. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من هذه الدورة المباركة في شرح كتاب منهج السالكين، وهذا هو الدرس الأول نبدأ فيه بباب الصلح، واليوم هو الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر ربيع الثاني من عام 1437 للهجرة، ونسأل الله عز وجل الإعانة. الصلح، لا شك أن الصلح أمره في الإسلام عظيم. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وثبت عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خير أو يقول خير. رواه البخاري ومسلم. فمن عظم الصلح بين الناس أن الكذب، وهو من كبائر الذنوب، أنه لا يعتبر كذبا الصلح بين الناس. فإذا من عظم الإصلاح بين الناس أن أباح معه الشارع الحكيم الكذب، ومعلوم أن الكذب محرم باتفاق أهل العلم. حتى قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، قال: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ثبت عند أبي داود الترمذي عن أبي الدرداء قال رسول الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. وأصل الصلح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، حديث عمرو بن عوف المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين مسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أو أحل حراما. وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. والصلح لغة قطع النزاع، وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين مختلفين أو بين مختلفين، لأنه غالب الناس يختلفون، الزوجان يختلفان فيحتاجان إلى الصلح، في البيع والشراء يحصل اختلاف فيشرع الصلح، في الصداقات بين الناس يوجد اختلافات فيشرع الصلح، فيشرع الصلح. والصلح في حقوق الآدميين بعضهم من بعض، أما في حق الله تعالى مثل الزكاة فلا يكون في صلح، يعني ما يكون هناك صلح حول الزكاة بإسقاط بعضها مثلا، لا، لا بد من أداء الزكاة كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل. وفي الغالب أن القاضي هو مكان الصلح. صحيح أن القاضي يحكم بين الناس فيثبت الحق، لكن يستحب للقاضي أن يصلح بين الناس، أن يصلح بين الناس. وغالبا الصلح، يعني في الغالب أن الصلح يؤدي إلى الخير. صحيح أن هناك بعض المصالحات وإن كان تصالح وتنازل، لكن قد لا تبرأ الذمة كما سيأتي بعد قليل. فالقاضي إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد المتخاصمين فلا يجوز له أن يصلح بينهم، بل يقضي بالحق لصاحب الحق، إلا إذا بين لصاحب الحق حقه، يعني قال لصاحب الحق: لك الحق أنت، الحكم معك أنت، لكن أنا أحاول أن أصلح بينكم. فإن تنازل صاحب الحق بعد معرفته بحقه فلا بأس بالصلح بينهما. في حالات الإنكار القاضي يعظ ينبغي له أن يعظ المتخاصمين حتى قبل اصطلاحهم. يعني لماذا؟ لأنه قد يتصالحان ويعني يكون الصلح بالنسبة لصاحب الحق من باب التنازل عن الحق، لكن قد لا يحلل هذا الشخص، يعني أنه يتنازل عن دعواه لكن يظل الحق معلق بالخصم الآخر. فهنا الصلح بهذه الصورة لا يعني براءة الذمة التامة من الحق، لا يعني براءة الذمة التامة من الحق إلا إذا حلله الآخر، إلا إذا حلله الآخر. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجلين اختصم إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال عليه الصلاة والسلام: من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال الرجلان كل واحد منهم: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي، يعني كل واحد تنازل بحقه لصاحبه. فقال: لا، ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. رواه ابو داود. وهذا الحديث فيما اذا كان الصلح على مجهول بينهما وبذل فيه وسعهما ولم يتمكنا من معرفة الحق تماما. لكن انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، وإن كل واحد منهم تنازل عن حقه لصاحبه، فدل على أن كل واحد منهما يريد حقيقة الصلح والخروج من المظلمة وتبرئة الذمة، لأنه ليس كل مخاصمة لا بد فيها من أن يكون أحد الطرفين ظالم. ربما تكون مخاصمة حقيقية فعلا كل واحد منهما يظن أن الحق له. والصلح بين الناس، بين متخاصمين، إما أن يكون صلح على إقرار أو يكون صلح على إنكار. ما معنى الإقرار وما معنى الإنكار؟ الإقرار يعني مثلا واحد يطالب آخر بدين وتخاصم ثم ذهب إلى القاضي. فالدائن يطالب بحقه، يقول إن حقي 8,000، بينما حقه في الحقيقة 10,000 مثلا، والمدين قال أنا أقر للدائن 8,000. فما الذي جعل الدائن يقول إن حقي 8,000؟ لأن المدين قال أنا ما عندي لك إلا 8,000 فقط، هذا هو الدين. فتصالح على 8,000، فهذا الصلح جائز. لكن لا تبرأ ذمة المدين إذا كان المال الحقيقي فعلا 10,000 ريال، لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. هذا يسمى الصلح على إقرار، وهذا جائز بإجماع أهل العلم. والصلح على إنكار، طبعا الصلح على إقرار إنه المدين هذا قال أنا لا أذكر إلا أنك يعني تطلبني أو أنني استدنت منك فقط 8,000، فقال الآخر طيب هي 8,000، فهذا على إقرار. الصلح على إنكار أنه أنكر المال الذي عليه، أنكر المال الذي عليه. والصلح على إنكار هذا يعني مذهب الجمهور أنه يجوز مع التنبؤ، طبعا هو جائز. الصلح على إنكار هو جائز، يعني مع التنبيه إلى أن الصلح على إنكار لا يلزم منه قصد جحد الدين. يعني ربما المدين يقول أنا ما أذكر أنك سلفتني شيئا، يعني يقول أنا لا أذكر الدين، فهذا لم يجحد، يعني هو قال أنا لا أجحد الدين لأني لا أذكر أن علي دين. فالأظهر في هذه المسألة جواز الصلح، جواز الصلح، لأن الخصومات بين المسلمين ينبغي إطفاؤها بأي صورة. ولا يعني هذا أيضا براءة الذمة، لا يعني براءة الذمة. فقد مثلا يقول هذا: أنا لا أذكر أنك دينتني، لكن لنتصالح على 4000 ريال. يعني الدائن، وش دائن؟ الدائن قال: أنا سلفتك 10000 ريال. فقال المدين: أنا لا أذكر، عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة، أنا ما طلبتك أصلا بورقة ولم نكتب. ثم تصالح على 5000 ريال مثلا، تصالح. فهذا الصلح جائز، لكن لا يعني براءة الذمة، لا يعني براءة الذمة. ربما يكون الدائن هذا كاذبا، أو ربما الدين أصل لا يصل إلى 5000، وربما يكون المدين قد استدان من الشخص الآخر 10000 ريال، وربما يكون قد استدان أقل. المهم أن براءة الذمة، أن الذمة لا تبرأ بصلح الإقرار ولا صلح الإنكار. ولذلك ينبغي أن يقيد الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الله عز وجل يقول: فاكتبوه. لا بد أن يكتب الدين، ولا يقال: نحن نثق ببعضنا البعض، وحنا أخوة، وأنت أختي، وأنا أخوك. لا، لا بد أن يكتب توثيقا. لماذا؟ لأنه ربما أحيانا تستدينين بالأخرى، فيدركك الموت، فلا يثبت لأهل، يعني فلا يثبت الدين. فربما تطالب أهلك بالدين فينكرون، يقولون: لا، عندك ورقة؟ ليس عندي ورقة. فتبوئين بإثمه. أو العكس، يعني الآن في كثير من الناس عندما يتوفى يأتي إليهم أناس يقولون: نحن نطلب والدكم مثلا 10000 ريال، 100000 ريال. يقولون: هل عندكم بينة؟ قال: لا، ما عندنا بينة، إحنا من باب الثقة ديناه. فيقولون: لا، نحتاج إلى ورقة. فإن كان حقا قد استدان ولم يفي في حقه، فإنه يأتي يوم القيامة وعليها وذمته لم تبرأ. ولذلك براءة الذمة مربوطة إذن بالتوثيق الدين. ولا شك أن براءة الذمة أمر عظيم، وعدم براءة الذمة يعني الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث متفق عليه: الظلم ظلمات يوم القيامة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. رواه مسلم. ولذلك ينبغي أو احرصي أن لا تقابلي الله عز وجل وللناس في عنقك شيء. حاولي أن تقابل الله عز وجل وأنت خالية من أي تعلق للآخرين. لا يكون إلا حق الله عز وجل، فإن حق الله عز وجل مبني على المغفرة، لكن حق الناس مبني على المشاحة. طيب، من المسائل: إسقاط الأجل مقابل إسقاط بعض الدين. يعني رجل استدان من آخر 1000 ريال إلى سنة، فقال يعني أتاه بعد 6 أشهر، قال: يعني ليتك تسدد لي. قال: أنا ما عندي الحقيقة 1000 ريال الآن، لكن نزل من الدين 300 ريال وأعطيك 700 ريال الآن. فمذهب الجمهور أنه يجوز، المذهب الصحيح أنه يجوز إسقاط بعض الدين، لأن الزيادة هنا أصلية وليست ربا كما قال بعض أهل العلم، فهنا يجوز. فهذا يعتبر جائزا. طيب، الصلع على الميراث، اختلف إخوة وزوجة والدهم على الميراث وكان لها الثمن، فهل يجوز الصلح على أنها تأخذ مثلا العشر كل لا تصال لا ليس صلحا، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه واضح أن لها الثمن، فكيف يقولون لا لها العشر؟ يعني هل يمكن أن يقولون إن والله حق فقط العشر؟ لا يمكن، لأن الشرع جعل لها الثمن، جعل لها الثمن. هذا فيما يتعلق بباب الصلح. باب الوكالة، وأنا أريد أن نمشي يعني سريعا نوعا ما. الوكالة قيل هي التفويض، قيل هي التفويض، وهذا هو الصحيح. وشرعا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي رضي الله عنه في تقسيم لحوم البدن اللي هي الإبل في الحج، وقال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله إلى آخر الآية. وقوله العاملين عليه، هذا فيه توكيد. والوكالة جائزة، جائزة للموكل ومستحبة للوكيل، يعني يستحب للوكيل أنه يتوكل على موكله. هذا من حيث الأصل، وإلا فإن حكمه يختلف، يعني هي مرتبطة بالمصلحة، فقد تكون مستحبة للموكل مع أنها في الأصل جائزة، وقد تكون غير مستحبة للوكيل، وهذه كلها مرتبطة بالمصلحة من المتحققة من التوكيل. ولا يصح التوكيل إلا بالإجابة والقبول، يعني ما يصلح هكذا يأتي ويتوكل عنه، لا بد أن يقول له وكلتك، ويقول هذا قبلت بالتوكيل. والتوكيل يصح ممن يصح تصرفه، يعني مثل الرجل والمرأة و حتى الكافر قال يصح توكيله، إلا العبد فإنهم قالوا لا يصح توكيله، لأنه لا يصح تصرفه فيما يملك، ويستثنى من ذلك الطلاق والخلع، لأنه يملك العبد الطلاق ويملك ويملك الخلع. بالنسبة للشهادة، لو طلب شخص للشهادة في المحكمة فإن التوكيل في الشهادة لا يصح، لأن الشهادة، لأن التوكيل متعلق بذات الشاهد، يعني هو يخبر ما رأه بنفسه، ولا يصح أن يوكل في ذلك. وأما التوكيل في البيع والشراء فهذا بإجماع أهل العلم جائز، كل أنواع المعاملات يجوز فيها التوكيل، حتى الزواج يجوز فيه التوكيل في الإجابة والقبول. يعني فذلك النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة وهي في الحبشة، وتم بوجود الوكيل هنا. التوكيل في المطالبة، في المطالبة بالحقوق، التوكيل في المطالبة بالحقوق، يعني المرأة مثلا تقول أنا ضعيفة، أنا لا أستطيع أن أرفع صوتي في المحكمة، أنا لا أستطيع أن أجلب حجتي، أنا يعني. وفعلا المرأة فيها، يعني المرأة فيها ضعف عن المخاصمات، فيها ضعف عن المخاصمات، وهذا قد يكون خير لها، فتحتاج إلى أن توكل، فتوكل في مطالبتها بحقوقها، يعني هي تطالب بحقوقها فتوكل. فهل يجوز؟ نعم، نعم يجوز التوكيل، ولا يشترط أن تحضر في 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 جلس في الجلسات. لماذا؟ لأن التوكيل صحيح، لأن التوكيل صحيح، والتوكيل يجوز أن يكون مجانا، ويجوز أن يكون بمال، ويجوز أن يكون بمال. وطيب الوكيل هل يجوز له أن يوكل؟ الأصل أن الوكيل لا يوكل ولا يجوز، لكن استثنى بعض أهل العلم، يعني مثل لو أجاز الموكل، يعني مثلا موكل عين وكيلا، يعني مثل إحدى الأخوات وكلت زوجها لكي يستخرج لها مثلا أوراق، فزوجها كان مشغولا وأراد أن يوكل شخص، فقالت وكل هذا الشخص، فهذا يجوز. هذا يجوز، إلى غيره من الحالات تجدون إن شاء الله مبينة في المذكرة. أيضا يجوز للوكيل أو الموكل أن يفسخ العقد الذي بينهما بشرط أن لا يترتب عليه ضرر، بشرط أن لا يترتب عليه ضرر. وإذا مات الموكل أو الموكل فإن الوكالة تنفسخ. لماذا؟ لأن الموكل إذا مات انتقل حقه للورثة، وإذا مات الوكيل خلاص لا يجوز لأحد آخر أن يقول أنا أقوم مقاما في الوكالة من نفسه، فتنفسخ الوكالة إذا تلف ما في يد الوكيل، يعني مثلا أعطاه عقد أو أعطاه أوراق مثلا ثم تلفت بدون تعد منه فإنه لا يضمن. إذا كان متعديا أو أنه تهاون في حفظه فإنه يضمن. الباب الذي بعده باب الشركة، وفي الحقيقة ستجدون مسائل قد قفزتها، اقرأوها للفائدة الشركة هذه الشركات المنتشرة في أنحاء المعمورة، وهي ملايين الشركات، منها شركات عملاقة وشركات بسيطة وشركات جدا بسيطة، يعني بين اثنين أو بين ثلاثة في مبلغ بسيط، أو أحيانا قد تكون شراكات بمليارات أو بتريليونات الريالات أو الدولارات. وكل هذه الشركات قد وضع لها الشارع الحكيم ضوابط لا يجوز تعديها لكل من الشركين أو كل من الشركاء. والشركة معناها الاختلاط، ومن قوله تعالى وأشرك في أمري. وشرعا قال ابن حجر ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد كالإرث. الإرث يحصل فيه شركة اشتراك يعني في هذا المال دون قصد من الشركاء. والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث، وثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. ونقل ابن قدامة وغيره من أهل العلم جواز الشركة من حيث الجملة على اختلاف في بعض الصور، والحكمة من مشروعيتها أن الناس يحتاجون إليها. فأنت مثلا لديك مال لكن ليس لديك قدرة على تشغيل المال، فتشترك معك إحدى الأخوات أو يشترك معك زوجك أو ابنك في العمل البدني فيكمل كل منكم الآخر، أنت بمالك وهو أو واهية بالعمل، فينمو هذا المال وهل يجوز مشاركة الكافر نعم يجوز، الأصل جوازه، مستدل يعني، وهذا هو مذهب الجمهور، مستدلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل يهود خيبر، وهذه تعتبر شركة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز. طيب هل تستحب الشركات؟ نقول يعني الأفضل فيما تتحقق فيه المصلحة، يعني الشركة لها مصالح ولها مفاسد. لها مصالح أنه يجتمع فيها الجهد العقلي والجهد المالي والجهد البدني، وليس كل شخص يتوفر لديه هذه المقومات، لكن أحيانا الشركة قد تكون سبب للخصومات وسبب للإنكار وسبب للسرقة وغيرها، فالإنسان ينظر فيما تتحقق فيه المصلحة. وقال الشيخ ابن عثيمين أنه إذا تساوى الأمران، يعني تحققت المصلحة بالاشتراك أو بغير الاشتراك، قال الأفضل عدم الاشتراك. لماذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين لأن الإنسان يكون حرا في ماله، لا أحد يحاسبه، وهو إن شاء تبرع وإن شاء منع وإن شاء تصدق وإن شاء جمع، ولأنه أسلم في الغالب. وهذا كلام سليم. كثير الآن من الشركات لها سنوات طويلة فيها مخاصمات وفيها سرقات وفيها تعدي وفيها يعني، وتسبب في ذلك جرائم كثيرة. لكن نقول إن الشركة حسنة إذا تحققت بها المصلحة. أنواع الشركات، هناك شركات أملاك وشركات عقود وشركات التي تسمى شركات عنان أو عنان، وشركات المضاربة وشركات المفاوضة. هذه كتبت تفصيلها في المذكرة، ولا أريد أن يعني أريد أن أستغل الوقت. وكذلك شركة الوجوه، اقرأوها، وأي سؤال حول هذه يمكن أن يكتب هناك، إنما كتبتها للفائدة وليس للمطالبة بها في المنهج، لأن المنهج في الحقيقة سوف يكون طويلا لو طلبنا هذه الأشياء والتفريق بينها. وأخيرا باب المساقات والمزارعة. والمساقات تعريفها، قال ابن قدامة، أن يدفع الرجل شجره إلى آخر يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. وهذه شركة، هذه شركة، هذا منه الأرض والشجر وذاك منه الجهد، وهي جائزة بالسنة والإجماع. وأما بالسنة فكما سبق قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه تعتبر مساقات، وقد أجمع أهل العلم على جواز المساقات، ممن نقل هذا الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. والحكمة منها كما ذكرنا سابقا التكامل في العمل. قد يكون صاحب البستان قليل الخبرة بالزراعة، وقد يكون مريضا، فيأتي مزارع مثلا فقير ليس له عمل فيزرعها، ويكون الثمر أو قيمة الثمر أو الربح بينهما. يجوز أن تكون المساقات على شجر له ثمر أو شجر ليس له ثمر، لأن النفع لا يقتصر على أن يكون الثمر مأكولا، ربما يكون على ورود أو على أشجار زينة مثلا تباع، المهم أن يكون في ذلك نفع لهما. طيب، لو كانت المساقات على جزء من الثمر فهي جائزة، قال له خلاص لك نصف الثمر ولي نصفه. طيب لو كان المساقات على الثمر كله، يعني رجل غني عنده بساتين، فأحد هذه البساتين قال لرجل فقير، قال ازرع هذا البستان والثمر كله لك، هذا جائز، بل هذا من الإحسان. طيب هل يجوز العكس؟ رجل جاء إلى شخص وقال أريد أن أزرع هذا البستان لك، فقال نعم تزرع لكن بدون مقابل، فهل يجوز هذا؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأنه يستفيد الخبرة، لأنه سوف يستفيد الخبرة، يعني يتدرب على الخبرة. وأذكر شخص، أحد الشباب كما القصة، أنه ذهب إلى أحد المحلات الحاسب الآلي وقال أريد أن أعمل معكم في العطلة، قال لا أحتاج إلى عمل، قال أنا سأعمل مجانا ولن أخذ ريال واحد. فلما عمل معهم وانتهى من العمل قال أنا لو أعطيتكم نقودا لما يعني رددت لكم هذا المعروف، لأني الآن أصبحت أعرف لتشغيل الكمبيوتر وأعرف لإصلاح الخلل وأعرف القطع وأسعارها والتركيب وأعرف كل شيء، فأنا الآن أخذت عندكم دورة تدريبية فلا ألحق جزاءكم. فهذا يعني نقول أنه الآن استفاد، يعني مهما كان الإنسان يستفيد به العمل، ولو عمل عنده على أن له ثمر هذه السنة فقط، والسنة القادمة بدون مقابل، هذا لا يجوز. وش الفارق؟ يعني قالوا خلاص أنت لك ثمر هذه السنة وأنا لي ثمر السنة القادمة. أقول هنا جهالة، لأنه ما نعرف هل يخرج الثمر أم لا، هل يخرج الثمر أم لا في هذه السنة أو حتى في السنة القادمة. فهذا يجوز للجهالة، لا يجوز للجهالة. وثبت عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، والورق هو الفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات، والماذيانات هي مسائل الماء، والزرع الذي ينبت على حافتي مسيل الماء، يعني أن ينبت حول السواقل، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. طيب، هل يجوز فسخ عقد المساقات؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن العقد جائز بينهما، ومنهم من قال إن العقد لازم بينهما. والذين قالوا إنه جائز بينهما فرقوا بين الفسخ قبل بدو الثمر وبعده على التفصيل التالي، وأركز على هذا التفصيل. إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجره، حتى وإن كان للمالك مبرر من الفسخ، يعني مثل أن يكون العامل مهمل، أو مثلا أو أنه لا يعطي إلا بحسب ما عمل، المهم يعطيه على قدر عمله. وأما إذا كان العامل هو الذي فسخ العقد قبل ظهور الثمر، فإن اتفق مع المالك على أجر معين وإلا فإنه لا يستحق شيئا لأنه لم يتضرر كالمالك، فإن كان لعذر فلا يضمن، وإن كان لإيقاع الضرر بالمالك فإنه يضمن. طيب، وإن كان الفسخ بعد ظهور الثمر فلا يمكن للمالك ذلك، يعني خلاص الآن تعب هذا المزارع وعمل في هذه المزرعة، ثم أتى المالك وأراد أن يفسخ العقد فلا يمكن من ذلك. أما العامل إذا أراد من نفسه أن يفسخ العقد فله ذلك، لأن المالك لم يتضرر، خلاص الآن خرج الثمر. ثانيا المزارعة، هذا فيما يتعلق بالمساقات. المزارعة مسائلها بسيطة جدا وهي قريبة من المساقات، والمزارعة دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما، الزرع يكون بينهما. وش الفرق إذن بين المساقات والمزارعة؟ المساقات على الشجر مثل النخيل، والمزارعة على الثمر مثل القمح والأرز، والقول في المزارعة مثل القول في المساقات بالنسبة لمسائله، يعني في مسائله. من فوائد المزارعة إحياء الأراضي بالزراعة وعدم تركها دون فائدة، كما أن فيها يعني فيها إيجاد لفرص عمل وقضاء على البطالة، بل هي من الفرص السهلة التي تتكامل فيها الإمكانيات. والنسبة في المزارعة، ايش معنى النسبة؟ يعني نسبة الربح في المزارعة لا بد أن تكون بشيء معلوم، مثل يقول له مثلا لك الربع لك النصف، أو مثلا يقول لك الجهة الجنوبية منها ولي الجهة الشمالية، وهكذا. ومثل المزارعة المغارسة، وهي دفع أرض لمن يغرسها بأشجار بجزء من الأشجار، والنسبة بينما تكون من الأصل وهو الشجر، والثمر يكون تابعا له. وفي مسألة الغراس فإن العامل هو الذي يشتري الشجر، وبعد نهاية العقد يتم تقسيم الشجر، وتقسيم الشجر بحسب ما يتفقان على الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقلت عليكم وبعض المسائل مررنا عليها هكذا دون تفصيل بها أو دون بيان واضح، لكن يعني يكفي ما قلناه وإن شاء الله يكون نافعا بإذن الله تعالى. الله يجزاكم خير. والله هو المانع الطول، طول الدارس، والحقيقه انه الماء ايضا بعض المسائل انا اشوف انها تقرا قراءه هكذا، يعني الوقت ضيق، ايضا الوقت ضيق ولا اريد ان اطيل، لكن الحمد لله المذكره موجوده، ومن ارادت السؤال فعندنا مكان الاستفسار ان شاء الله تعالى. لأني لو أردت أن أفصل فيما كتبته في المذكرة التي قبل قليل لن ننتهي قبل الخامسة والنصف، يعني سيكون الوقت طويل جدا. يعني أنواع الشركات والتفصيل بينها طويل، هذا يحتاج لوحده يعني إلى درس طويل. الله يجزاكم آمين وإياكم أخي، الله يجزاكم في الجميع. طيب يمكن ما في سؤال، إذا كان هناك سؤال أنا أحب أن يكون في مكان استفسارات، سواء كان له تعلق بالدرس أو لم يكن له تعلق بالدرس. جزاكم الله خير. إن شاء الله لعله الليلة يتم وضع الدرس إن شاء الله مع الواجب، إن لم نضعه الليلة غدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا، لا تنسوا من دعواتكم المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.